بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. طيب، من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد. فساد هذا حسي في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، الثمار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كثير من الناس يرون هذا الفساد ظاهرا، عندما تجد الشكوى: كنا نصطاد ويأتي من الصيد كذا وكذا، وإذا بهم ربما يبتلون ببعض أنواع من الصيد الذي لا ينتفع به بل من المؤذيات، وهكذا محق البركات في الزروع والثمار والحبوب والآفات التي تحصل لها، تلوث الجو، الأمراض، البعوض، إلى غير ذلك من هذه، كلها من آثار الذنوب والمعاصي. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، عندك يا صالح ما المراد بقوله الفساد في البر والبحر؟ ظهر الفساد في البر والبحر، ذنوب المعاصي، يعني المراد بالفساد هنا الذنوب المعاصي. طيب، عند من؟ عندك عبد الرحمن، ذنوب المعاصي. عندك يا بسام، يعني المراد به فساد الحاصل في الزراعة، في الثمار، في المحصولات، في أنواع المأكولات ونحو ذلك، هذا المراد به. ظهر الفساد في البر والبحر، ثم ذكر الذنوب والمعاصي أنها تسببت في ذلك بعده، قولي بما كسبت، أي بسبب كسب الناس هذا الفساد الحاصل في الثمار والزروع وقلة البركات والشدة التي تحصل الناس بسبب كسب أيديهم، أي الذنوب والمعاصي التي يقعون فيها. فليس المراد بقول ظهر الفساد في البر والبحر المراد به الخمور والزنا والربا. قال مجاهد: إذا ولى الظالم، إذا ولى ولا تولى؟ عندكم ولي؟ أما عندنا شدد اللام، ها؟ ولي ممكن، نعم ولي، لكن ليه ما فعل، ما كتبه ولي. إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر. ما هو القطر؟ جوهر المطر. فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يكون فساده سببا لفساد لهلاك الحرث والنسل. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الآية. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا؟ لماذا فتحه؟ ما هو بحركم هذا؟ كأن معناه أن عملت عمل ليس، وهذا اسمها وخبرها اسمها هذا. ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر، كل قرية على ماء جار فهو بحر، يعني معناه أنه يدخل فيه الأنهار. وهذا الأثر قال في تفسير الطبري وسنده صحيح إلى مجاهد. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. كذلك قاله في تفسير الطبري وسنده الصحيح. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. إيش معنى فأهل العمود؟ وأما البحر فأهل القرى والريف، ماذا؟ أهل البر فهو أهل العمود، يعني معناها ستكون طيب كيف القرى والأريف؟ أهل الخيام، عندكم إيش؟ موجود في عندكم البوادي، في يعني في الحاشية ولا إيش؟ العمود المراد به البوادي، يعني معناها الخيام، البوادي الذي يكون فيها البدو. وأما البحر فأهل القرى والريف، يقال للمنطقة والبحر كما في قصة عبد الله بن أبي: قد أجمع أهل هذه البحر عن المنطقة. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح والساكن. فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قالت سندوا إليه صحيح عند الطبري. قلت: هذا ابن القيم أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، يعني تفسيره بما بعده. قال: ظهر الفساد في البر والبحر، قال ابن القيم أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر. وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون قوله: ليذيقهم، لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة. تأمل هذا الكلام: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، يعني كلما زادت الذنوب زادت العقوبات، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. قال أخرجه ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار عن الحجاج. من الحجاج؟ هذا ينظر منه الحجاج الذي يروي عنه مالك بن دينار، إلا أن يكون الحجاج هو نفسه يعني يقول هو العقوبة على الناس. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، المراد به الذنوب وموجباتها. لكن بعده مذكور بما كسبت، قال فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أخذنا بكل ذنب نقع فيه ما بقي على الأرض أحد. ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها، يعني هذه ليست حوادث طبيعية كما يقول أهل الإلحاد أو الجهال الذين يقلدونها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. قال وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات، يعني كالبرد أو الرياح الباردة التي تحرقها. وقد ذكر الإمام أحمد في ضمن حديث قال وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر. الله أعلم هذه التمرة أيضا النواة إيش مقدارها، هل على النواة الذي عندنا ولا النواة الذي كان في ذلك الوقت، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. يعني انظر كم مقدار النواة التي بداخل التمرة، وحبة البر تكون بمقدارها. قال لفظ المسند وجد في زمن زياد أو ابن زياد صرة فيها حب أمثال النوى عليه مكتوب هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. وقال سنده صحيح عند الإمام أحمد إلى أبي قحذم. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب، وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، يعني تغير في حياة الإنسان، في أول عمره يرى التغير في آخر عمره، يعني في عقود من الزمن. وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص، في لفظ ينقص بعده حتى الآن. الآن كم ذراع؟ 4. أطوال واحد كم سيكون؟ 4-5 ذراع 60 ذراع. قال ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيته من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا ويقتل المسيح اليهود والنصارى، يعني في آخر الزمان عند نزول عيسى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، يعني هذا فيه دليل واضح على تأثير الذنوب والمعاصي على هذه الثمار، هذا الضعف الحاصل فيها وفي هيئتها وفي حجمها بسبب الذنوب والمعاصي. وتعود كما كانت حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، عنقود من العنب وقر بعير، حمل بعير. وإن اللقحة الواحدة، يعني الناقة الواحدة، لتكفي الفئام، الجماعات، الجماعة الكثير من الناس، من الناس. وهذا لأن كما في حديث قصة الدجال في حديث النواس، وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض، ومن آثار تلك العقوبات، فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهذا وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه. إذا صار الشيطان قرينا للإنسان فهو له قرين ومحله وداره، متسلط عليه، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه. ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. كيف؟ إيش عندكم؟ هل هي أثرت ولا عندكم أثرت؟ طاعة الشيطان، نعم. ولما أثرت طاعته، طاعة الشيطان في الأرض، أحسنت، ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، طاعة الشيطان. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم، لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة، من الروح والرحمة والبركة. يعني كم هذه العقوبات التي ذكرها في أول هذا الكلام تحدث الذنوب والمعاصي في الأرض، أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. وهكذا دائما نحن ننبه ونذكر أن إذا سمعنا مثل هذه التخويفات والتحذيرات لا نجعل الخطاب لغيرنا، بل كل واحد منا يخاف على نفسه، فمن منا يسلم من ذنب إما بلسانه إما بسمعه إما بعينه إما بيده إما بقلبه، فقد لا يسلم الإنسان، بل ربما يقع عياذا بالله في الرياء وهو من كبائر الذنوب، وهو حتى في المسجد، سواء رأى في قراءته أو في صلاته أو في غير ذلك، إذا لم يجاهد الإنسان نفسه يقع في ذنوب. الرياء من كبائر الذنوب، من الشرك الأصغر. ابن القيم يقول يسير الرياء، فالشاهد من هذا أن مثل هذه التخويفات كلنا نخاف على أنفسنا أن يحصل مثل هذا الابتلاء على الإنسان ويحصل له المحق في بركته في عمله في قوله بسبب الذنوب والمعاصي. معناها أن طاعة الله هي سر سعادة الإنسان ومعصية الله هي سبب شقائه وبؤسه في الدنيا وفي الآخرة. جعل الله قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام عبرة لنا موعظة، وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. السعيد من وعظ بغيره، لا يلدغ المؤمن وجحر الواحد مرتين. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام ما الذي حصله بسبب الأكل من الشجرة؟ أكل من الشجرة فقط، انظر ماذا حصل من عواقب. بدت لهما سواتهما وأهبط من الجنة إلى الأرض، ويوم القيامة يخاف على نفسه بعد توبة الله عليه وتوبته إلى ربه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ويوم القيامة يقول إني أكلت من الشجرة، نفسي نفسي نفسي. كيف الذي يتغذى بالحرام أو يسكن الحرام أو يلبس من الحرام؟ سأل الله العافية والسلامة. في كتاب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للعلامة محمد بن علي الأثيوبي، هل هو الأثيوبي ولا الأثيوبي؟ اكتب الأثيوبي، الأثيوبي بالتاء هكذا، الأثيوبي بالتاء مكتوب. كان يقول إيش؟ وهم يقولون هم وإثيوبي بالعربي يعني. قال قوله ووضع كفيه على فخذيه في حديث جبريل. قال النووي معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، انتهى. قال الجامع عفى الله تعالى عنه. ما هو الجامع يا أبا مقبل؟ قال الجامع عفى الله تعالى عنه. من هو الجامع؟ نعم، المؤلف الشارح يقول عن نفسه هكذا أنه جامع، هذا من تواضعه، والله حتى المؤلف هو جامع. الصحيح أن معناه أن وضع كفيه على فخذي، أو أن معناه أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لما وقع في من التصريح به في رواية ابن حبان وابن منده المذكورة، وكذا وقع التصريح به في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما عند النسائي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، يعني كأنها المقصود دكة يعني ليش، كان يجلس عليه وإنا لجلوس، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد، قال أدنه، فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدن، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهم، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الفتح فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قولي على فخذي يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية ورجحوا الطيبي بحثا، لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي ووافقه التربشتي، لأنه حمله على أنه جليس كهيئة أو جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يدي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم منبه للإصغاء إليه انتهى. قد قرأنا الكلام في الدرس الماضي أنه شيخ قول هذه زيادة أنها شاذة، ونحو هذا الكلام قد ذكر الشراح وقرأنا كلام الحافظ الفتح. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.